دوافع الهموم
فهموم الدنيا إنما يحسن التعامل معها أهل الإيمان بالله جل وعلا ترى كثيرا من الناس يحمل هموم أيام آتية وربما سنوات وربما عشرات السنين يحمل همها ويشغل نفسه بذلك وهذا عبء ثقيل يفكر في مستقبله في هموم تتعلق به وهمومه في تجارته اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. هذا الدعاء ينبغي أن تكرره سواء كانت الهموم قد نزلت أو لم تنزل بك بعد
خطبة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البراعي حفظه الله كانت بتاريخ 20 من شهر جمادى الآخرة لعام 44 الهجرة ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله. وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، سنتحدث في مقامنا هذا عن الهم، واحد الهموم، وهو الخوف على المستقبل. فإذا كان على الماضي فهو الحزن، وإذا كان على الحاضر فهو الغم، وهي كلمات متقاربة المعاني. فالدنيا معشر المسلمين مليئة بالهموم، وهذا وضعها. قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فهو في مكابدة، منذ أن خلقه الله إلى أن يموت، يولد وهو يبكي ويموت وهو يبكي عليه غيره. هذا هو وضع الدنيا، طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري، صغير ود لو كبرا، وشيخ ود لو صغرا، وخال يبتغي عملا، وذو عمل به ضجرا، ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقرا. فهموم الدنيا إنما يحسن التعامل معها أهل الإيمان بالله جل وعلا. ترى كثيرا من الناس يحمل هموم أيام آتية، وربما سنوات، وربما عشرات السنين، يحمل همها ويشغل نفسه بذلك، وهذا عبء ثقيل. يفكر في مستقبله، في هموم تتعلق به، وهمومه في شأن أولاده، وهمومه في تجارته، وهمومه في غير ذلك، فتراه قد تحمل أعباء كثيرة إنما هي على الله عز وجل وعلى العبد الذي قد ابتلي بهموم أن يبذل الأسباب المتاحة في إزالتها. وهكذا إذا نزلت به أقدار أعطاه الله أسبابا متاحة يبذلها في إزاحة ما عليه من الهموم والمصائب، فإن زالت فالحمد لله، وإن لم تزل وصعب عليه الأمر فليعلم أن القضية بيد الله لا بيده. فقد تعالج المريض وتنتهي جميع محاولاتك، ذهبت إلى الأطباء المتخصصين، بذلت المال الذي يطلب منك، أجريت جميع ما ينبغي أن تجريه، ثم بعد ذلك لم تصل إلى حل، اعلم أن حال هذا المريض قضيته بيد الله لا بيده. أمامك مشكلة بذلت فيها الأسباب المتاحة شرعا والمأذون بها شرعا، ثم لم تحل تلك المشكلة، اعلم أن قضيتها بيد الله لا بيدك. فهكذا معشر المسلمين، ينبغي أن يكون العبد عاقلا في تصرفاته، يعلم أن الأمور كلها بيد الله. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني هو الذي أمر وهو الذي قدر، فالأمر أمره والعبد عبده والخلق خلقه، يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا يسأل عما يفعل. ثم قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي إذا كان الإنسان عنده إيمان بالله عز وجل ورضا عن الله واقتناع أن الله عز وجل بيده الأمر كله، فإذا كان ذاك ذلك هدى الله قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه إلى ماذا؟ إلى حسن التعامل مع تلك القضية. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فلا تراه يتكلم بما يسخط الله ولا يعمل العمل الذي يغضب الله. فبعض الناس إذا نزلت عليه مصيبة بسبب شخص من الناس فهو يبذل الأسباب التي لا ترضي الله، فربما وصل أمره إلى دفع الرشوة، وربما إلى قتل النفس المحرمة، وربما إلى التعامل بالسحر والشعوذة، فيعمل السحر لذلك الخصم للتخلص منه بأي وسيلة، ومستعد أن يتعامل بالكذب وبالأيمان الفاجرة وبغير ذلك. هذا ما هدى الله قلبه، لأنه لم يؤمن بالله الإيمان الصادق. الدنيا هكذا، ما بين غالب ومغلوب، ومن استطاع أن يصل إلى حقوقه في الدنيا وإلا فقد أعد الله يوم القيامة ليتحاسب الناس هناك، وليأخذ المظلوم ظلامته ممن ظلمه. وهكذا معشر المسلمين، يلجأ الإنسان إلى الله، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد من أصابه كرب أن يقول: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. ومن هنا تعلم أن هذا الحديث يؤيد معنى الآية أنه يؤمن بالله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فالإخلاص معشر المسلمين والتوحيد لله جل وعلا من أعظم الوسائل، بل هو أعظم الوسائل لإزاحة الهموم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. كله توحيد، هكذا يرشده ليوحد الله سبحانه وتعالى ويرجع إليه. كذلك الدعاء الآخر في حديث الكرب: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فلاحظ كيف كان في هذا الدعاء، استسلم لأمر الله وأن حكم الله عز وجل وقضاءه نافذ عليه، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أي لا أعترض، لا يقول يا رب لما خسرت في تجارتي، ولا يقول يا رب لما جعلتني عقيما، ولا يقول يا رب لما أخذت أولادي، ولا يقول يا رب لما سلطت علي فلانا، إنما يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. فلهذا يلجأ إلى أن يسأل الله عز وجل بجميع أسمائه المتضمنة لصفاته، فهو يدعوه بأسمائه وصفاته، أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلبه ونور، وأن يجعل القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه وغمه، وعليه مع ذلك أن يتلو القرآن الكريم، وأن يكثر من ذكر الله جل وعلا. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب ويفزع إلى الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا حزبه أمر صلى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فلو أن الإنسان إذا نزلت به مصيبة أكثر من تلاوة القرآن، وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة، وأكثر من الدعاء، وبذل الأسباب المتاحة التي أذن الله به، سيرى النصرة من الله والتأييد والإعانة والحفظ والرعاية، والله عز وجل ينصر عباده الصالحين ويؤيدهم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، فعباد الله المؤمنين مشغولون بهموم أخرى، وهو هم الآخرة، فإنهم يعلمون أن الله قد كفاهم الدنيا، وما يحصل من هموم فيها بذلوا الأسباب التي تم ذكرها وسلموا أمرهم لله. ولكن الهم الذي لا يزول عند المؤمنين ويستمر معهم إلى أن يموتوا هو التفكير المتواصل: هل أعمالي الصالحة تؤهلني لدخول الجنة؟ ويخشى من ذنوبه أن تكون سببا لدخوله النار، فيظل في هذا التفكير: أأنا من أهل الجنة أم أنا من أهل النار؟ ولهذا يوم أن يدخل الجنة يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، ويقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي خائفين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وعندهم هموم أخرى تدفعها الهمم، هل سأكون لو دخلت الجنة في أسفلها أو في أعلاها؟ وهو يفكر في رفقة الصالحين في الجنة وفي رفقة أهل الفردوس الأعلى ومرافقة النبيين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والحلول عندهم لهذا الهم، وإن كان لا ينقضي إلا أن الأشياء التي يبذلونها هي بذل الأعمال الصالحة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج، وقبل ذلك تحقيق التوحيد، كما أنهم يبذلون ما يبذلون من نوافل العبادات، من نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الصدقة ونوافل الحج، ويكثرون من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن وصلة الأرحام وبر الوالدين وحسن الجوار والإحسان إلى الخلق، كما أنهم يبذلون جهودهم في طلب العلم والدعوة إلى الله ونشر الخير بين الناس وتعليم الجاهل وتذكير الغافل، فيبذلون جهودهم في الاستكثار من الصالحات ورفعة الدرجات، وبعد ذلك وقبله وفي أثنائه حسن الظن بالله جل وعلا أنهم إذا بذلوا ما بذلوا فإن الله عز وجل سيكرمهم بالجنة، فظنهم بالله حسن، ولكنهم لا يبالغون في حسن الظن حتى يصابوا بالإرجاء، ولكنهم يبذلون الأسباب وعلى الله عز وجل القبول. أيها المسلمون، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت الدنيا همته وسدمه ولها شخص وإياها ينوي، جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه ضيعته، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همته وسدمه ولها شخص وإياها ينوي، جعل الله الغنى في قلبه وجمع عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي راغمة. جعل الله عز وجل الناس قسمين، وبينهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذين القسمين، فالذي همه الدنيا، همه التجارة، همه الرفعة في الدنيا مع الغفلة عن الآخرة، فرق الله عليه أمور دنياه وابتلاه بالطمع والجشع والهلع، وجعل الله الفقر بين عينيه، فلو كان عنده ما عنده من الدنيا لا يراها شيئا. ربما برنة هاتف يضرب صفقات تجارية يربح فيها عشرات وربما مئات الملايين، وهو يشكو القل، وهو يشكو كثرة الحاجات، ويشكو الفقر والنقص. الفقر بين عينيه، جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه ضيعته، يعني شتت أموره فلا يستقيم حاله على أمر يرضيه. ومع ذلك لم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ويبتليه الله بالشح، ويبتليه الله بالبخل. وكما قال العلماء والحكماء: البخيل يعيش في الدنيا عيشة الفقراء، ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. فهو في الدنيا يعيش محروما، وربما حرم أهله وأولاده، فضلا عن أن يكون قد حرم نفسه من الصدقات والأعمال الصالحة. فهو يعيش عيشة الفقراء، ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء، فيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن حياته في نكد، حياته في شر، في ضيق. ثم انظر إلى حال المؤمن، قال: ومن كانت الآخرة همته وسدمه ولها شخص وإياها ينوي. هو مشغول بالآخرة، ما منعه انشغاله بالآخرة عن الاكتساب في الدنيا؟ ليس ممنوعا أن يكون تاجرا، ولا ممنوعا أن يكون شيخ قبيلة، ولا أن يكون له منصب أكبر من ذلك، ولكن هو مشغول بالآخرة، ويعطي الدنيا من وقته ما تحتاج إليه بقدر ما يكتسب، واهتمامه العظيم بالآخرة. قال: جعل الله الغنى في قلبه. بعض الناس همه آخرته، يشتغل في يومه بمبلغ معين، واشترى بهذا المبلغ مصاريف غد، ورجع إلى أهله وقد أمن يومهم غدا فيما يأكلونه وما يشربونه، حامدا لله على ما هو عليه، مؤمن بالله، راض بقضاء الله. وإن يسر الله له أموالا فوق ذلك فذاك من فضل الله عز وجل. نعم، ولكن الله جعل الغنى في قلبه، جعل الغنى في قلبه، وجمع عليه ضيعته. ترى أن تفكيره موحد موفق، يفكر في أموره تفكيرا حسنا يصلح أموره، لا يتشتت. ترى أن المشتت يضرب ضرب عشواء هنا وهناك ولا يفلح في شيء. قال: وأتته الدنيا وهي راغمة، تأتيه الدنيا وهي راغمة. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالله عز وجل هو كافيك. وإذا نزلت بك هموم، وإذا نزلت بك غموم ولم تستطع دفعها، فاعلم أن ذلك إما ابتلاء من الله ليرفع درجتك، وإما عقوبة على ذنب لتتوب منه. هكذا هو حال عباد الله، إما أن يكون مبتلى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، وإما أن يكون معاقبا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. فلهذا ارجأ إلى الله عز وجل وثبت إيمانك ويقينك، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم ألا يكون متسلطا عليك فيجعلك كثير الهموم كثير الغموم، لا تدري أين تفكر، واعمل بالأسباب. بعض الناس جعله الله من طبقة الفقراء ويريد أن يعيش عيشة الأغنياء، هذه من التصرفات الخاطئة، فيلجأ إلى الديون ويحمل نفسه الأعباء الثقيلة، زوجته تريد الملابس الفارهة ويريدون المأكولات التي لا يصل إليها إلا الأغنياء أو من حسنت حالهم. عش على قدر ما أعطاك الله وارض بما قسم الله. معشر المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. هذا الدعاء ينبغي أن تكرره، سواء كانت الهموم قد نزلت أو لم تنزل بك بعد، فهذا دعاء يرفع الهموم النازلة ويدفع الهموم التي لم تأت بعد. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل حياتنا حياة طمأنينة وحياة سعادة، بعيدة عن الهموم، بعيدة عن الغموم، بعيدة عن الحزن. ونسأله ألا يشغلنا بالدنيا، وأن يجعل همنا هم الآخرة، إنه جواد كريم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين. اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين، وافرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل، على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.
قدمت لكم هذه المادة من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، وجميع حساباته في التواصل الاجتماعي، فلا تنسوا من مشاركة المقطع وغيره من المقاطع، فالدال على الخير كفاعله.